الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فأعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله: عن البيت عناقا وهو صح بدلا من عقال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، لا ننسى أن هذا الحديث وضعه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أن أفقه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على الإطلاق أبو بكر وعمر، وإن الناظر في بطون المدونات والذي يبحث عن فقه أبي بكر وعمر يجده قليلا، بخلاف الباحث عن فقه صغار الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهما، فإنه يجده كثيرا. وسبب ذلك تغير أحوال الناس، ولا سيما بعد خلافة الخلفاء الأربعة، فطرأ في حياتهم شيء كثير جديد لم يكن معلوما قديما. ولهذا أسباب، ومن أسبابه أن عمر رضي الله تعالى عنه رمى بالإسلام رمية واسعة، فأدخل العراق وقسما كبيرا من الشام في الإسلام، وكانت عاداتهم وتقاليدهم وما يحتاجون لمعرفة أحكامه دخيلة على الإسلام، فكانوا ليسوا كأهل المدينة. ولذا لما نبت الفقه في الكوفة في الوقت الذي فتح عمر العراق، كان سمة الفقه في الكوفة غير سمة الفقه في المدينة. ومخطئ من قال إن أهل الكوفة لم يعملوا إلا بالرأي، وإن أهل المدينة لم يعملوا إلا بالأثر، ولكن الغالب على أهل الكوفة الرأي، والغالب على أهل المدينة الأثر. فربيعة كان في المدينة وكان شيخا لمالك وكان عاملا بالرأي، وعدد كبير من التابعين كانوا في المدينة كانوا في الكوفة والبصرة، وكانوا يعضون على النواجذ بالأثر. ولكن طبيعة المسائل التي أشغلت الفقهاء والعلماء في ذاك الزمان إنما كانت مولدات حياة الناس، ولم تكن لها أصول في الشريعة. فأغنى الله تعالى أبا بكر وعمر ببركة نظام الحياة الذي ورثوه عن رسول الله، فأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن يرفع شعار الاتباع، شعار الاعتصام بالكتاب والسنة، وظهر ذلك في آثار عديدة، من أهمها سياسته مع مانع الزكاة، فأبى أبو بكر إلا أن يبقى الحال على ما كان عليه زمن رسول الله، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى إلا أن يدفع الناس الزكاة. قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، أبو بكر استخلف في قصة سبقت في أوائل كتاب الاعتصام وتكلمنا عليه، وتكلمنا أنه بويع مرتين في أول النهار في سقيفة بني ساعدة، ثم لما اجتمع الناس في المسجد أصر عمر على أبي بكر أن يصعد المنبر وأن يبايعه وهو على المنبر، ثم قام الناس فبايعوه بيعة عامة في المسجد، وبهذا ثبتت الخلافة لأبي بكر، إذ أهل الحل والعقد بايعوه بيعة خاصة ثم أشهرها عمر وأصر على إشهارها، فكانت البيعة العامة على المنبر. وذكرنا أن خلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خلافة فيها اتباع، فهنالك إشارات عظيمة عديدة كادت أن تبلغ حد التواتر، أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أبو بكر خليفة بعده، من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وجاءت امرأة تسأله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لم أجدك فمن أسأل؟ تريد موته صلى الله عليه وسلم، إن وجدتك ميتا من أسأل؟ من أسأل بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: سلي أبا بكر. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلفه في الصلاة أبو بكر، فخشيت عائشة أن يتشاءم الناس من أبي بكر كلما رأوه في محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تشاءموا منه، فاعتذرت وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. والرجل الأسيف والرجل رقيق القلب كثير الدموع، إذا قرأ القرآن اختلط نشيجه بقراءته فلم يفهم الناس عنه، فوضعت هذا العذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله صلى الله عليه وسلم يجعل الإمام غيره حتى لا يتشاءم الناس من أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فالخلافة تكون إما بالتعيين وإما تكون بالمشورة. فعمر رضي الله تعالى عنه سن في الأمة أن عين لهم مجلس شورى وعين أفراده وقال: الخليفة هم الذي يختارونه، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عن هؤلاء. وذكر رضي الله تعالى عنه عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهم ستة. فخشي رضي الله تعالى عنه أن تتساوى الأقوال، فقال: فإن تساوى القولان فالذي يرجح عبد الله ولدي. فقالوا: اجعله معهم، اجعل عبد الله واحدا من الستة. فقال: لا، عبد الله لم يحسن أن يطلق زوجته، لم يحسن أن يطلق زوجته، فكيف يكون أميرا للمؤمنين؟ فبقي حافظا له طلاق زوجته في حيضها، وكان الأصل أن لا يطلقها إلا وهي طاهر، إذ لا يجوز للرجل أن يطلق الزوجة وهي حائض. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، أبو بكر خليفة باتفاق من يعتد بقوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان خليفة ارتد قال: وكفر من كفر من العرب. وكان كفر العرب على ثلاثة أنحاء: النحو الأول منهم من رجع إلى عبادة الأصنام وترك الإسلام بالكلية، والضرب الثاني منهم من اتبع بعض الدجاجلة ممن ادعى النبوة كالأسود العنسي كالذي ظهر في اليمن وكمختار الثقفي الذي ظهر في اليمامة، وكثر مدعو النبوة في تلك الفترة وأهلكهم الله عز وجل حتى ظهرت امرأة يقال لها سجاح دعت النبوة فتزوجها الأسود، فلما أراد أن يمهرها فاتفقا أن يجعلا مهرها أن يسقطا صلاة الفجر عن أتباعهما تبا لهؤلاء الأنبياء وتبا لحالهم، فكان مهر سجاح أن تسقط صلاة الفجر عمن آمن بها، فكان هذا مهرها، فكان هذا مهرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث قوم أبوا أن يدفعوا الزكاة، قوم أبوا أن يدفعوا الزكاة. النوع الأول والثاني كفار يشملهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، قولا واحدا. ووقع خلاف بين أبي بكر وغيره، وعلى رأسهم وزيره وحبيبه وصاحبه وخليله عمر، وقع خلاف في هذا القسم الثالث، القسم الثالث الذي أبى أن يدفع الزكاة ولم ينكر فرضيتها، وإنما تأول أن يكون الدفع إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. فذهب بعض إلى أن الزكاة لا تدفع إلا إلى رسول الله، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الله يقول، قال هذا الصنف: الله يقول خذ من أموالهم صدقة أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفعت له الزكاة صلى على أصحابها فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، أي الذين يدفعون له الزكاة. فتأول هؤلاء القوم دفع الزكاة لا تكون لأبي بكر وعمر، هم لم ينكروا فرضيتها وإنما تعلقوا بأدلة لا تستقيم لهم عند التحقيق. فوقع خلاف بين الأصحاب، هل هؤلاء يقاتلون أم لا يقاتلون؟ فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه المناظرة بين أبي بكر وعمر، فقال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف من بعده أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ كيف تقاتل الناس؟ هو قاتل الصنف الثالث، الصنف الأول والثاني هنالك اتفاق بين أبي بكر وعمر على قتالهم، لأنهم مرتدون وليس لهم في الإسلام نسب. فاللام، الألف واللام في الناس ليست للجنس، وإنما الألف واللام في اللام، الألف واللام للعهد. كيف تقاتل من تأول، من لم يدفع الزكاة وتأول؟ وكان الغالب على الناس الصنف الثالث، فالذي ارتد منهم من تاب توب، وسيأتينا في الحديث الذي بعده أن بعض الناس قد ارتدوا ثم توبهم أبو بكر فتابوا، فمن ارتد توبهم أبو بكر حاربهم ثم تابوا ورجعوا. والأسود العنسي ومختار الثقفي قتلوا، فبقي السائد عند الناس أن لا يدفعوا زكاة المال، أن لا يدفعوا زكاة أموالهم. وهذا يختلط فيه الشبهة مع الشهوة، جاءت شبهة وافقت شهوة، فبعض الناس واستوسع في الشهوة وتبقر فيها على وجه أمسك ماله وتعلق كما يقولون بحبال القمر، أراد أن الشحة أن يبقى في نفسه وألا يطهر نفسه من الشح فتعلق بشبهة. وكيف الشبهة تتمكن من الإنسان؟ تتمكن الشبهة من الإنسان لما تصادف شهوة، لما تؤدي شهوة وتؤدي غرضا للنفس فيه تعلق، فهذه الشبهة تتعلق في النفس. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ طبعا يريد صنفا منهم، وهو الصنف الغالب أو الصنف المتبقي الذي فعل أبو بكر الإجراءات التدبيرية والسياسية والأحكام الشرعية التي هي من الأحكام الشرعية مع الصنف الأول والثاني، فبقي الثالث. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا حتى يقولوا لا إله إلا الله، متى ذكر حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فيقينا وراءها محمد رسول الله. الظاهر من صنيع أبي بكر وعمر من هذه المناظرة أنه لم يقع لهم الحديث إلا بذكر الشهادتين، ومن تتبع الأحاديث الواردة في الباب فوجد في حديث أبي هريرة زيادات، مثلا في عند مسلم في الصحيح زيادة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به. ولا خلاف عند أهل العلم أن الزكاة ممن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الزكاة في زيادة مسلم في حديث أبي هريرة ليست نصا، وإنما هو استدلال بالعموم. وفي حديث طارق الأشجعي عند مسلم أيضا قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله. من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله. وهذا يوافق الحديث الذي استدل به عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكننا نجد في حديث ولد عمر، والحديث عند البخاري في صحيحه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلو وقعت هذه الزيادة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لكانت فيصلا، لكان نقل فيه فصل. وهذا يدل على أن المفضولة يقع عنده من النصوص ما ليس عند الفاضل، وأن طالب العلم قد يقف على حجة لم يقف عليها العالم. لو بلغ هذا الخبر بهذا اللفظ: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لو بلغ عمر أو أبو بكر، لو بلغ أبو بكر لاحتج به على عمر، لو بلغ عمر لما استشكل صنيع أبي بكر لما أراد أن يقاتل من منع الزكاة. الظاهر من السياق، نسمع السياق. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فعصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق. قال: إلا بحقه. فعصمة النفس تكون بالصلاة، وعصمة المال تكون بالزكاة. فالتفصيل الوارد في حديث ابن عمر يسعفنا في أن نوسع المرادة من هذا الحديث: إلا بحقه. فالحق يتسع فيه الكلام ويضيق. وما أجود وأجمل وأهنأ وأمرأ وأبرأ وأكثر طمأنة للنفس أن نجد الشرع هو الذي حدد الحق. فابن عمر يقول: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا مراد بحقه. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله. عصمة المال بأداء حق المال وهو الزكاة، ونفسه تقديم المال على النفس إشارة كما في القرآن في مواطن عديدة إشارة إلى أهمية المال، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، وأن المال ليس بمذموم لذاته، وإنما العبرة بالمال أن يحفظه الإنسان كما يحفظ والي بيت المسلمين مال المسلمين، فيكون المال في يده ليقيم دين الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ابن آدم إنما أنزلت المال لإقام الصلاة. ما أنزلت المال لإضاعة الصلاة، إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة. المال الذي بيدك إنما هو بيدك لتقيم الصلاة. الناس اليوم يتهافتون على الأموال ويضيعون الصلوات بسبب الأموال، مع أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ابن آدم إنما أنزلت المال لإقام الصلاة. قال: عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. الحق هذا اتفق أبو بكر وعمر من خلال ما تتضمنه هذه المناظرة إلى أن هذا الحق هو الصلاة. انظر إلى تتمه الكلام. قال: فقال، ارجع إلى أرقام الأحاديث. كم رقم عندنا على الأحاديث؟ عندنا رقمان، قبل فقال رقم، وفقال فبعد رقم آخر، يعني فقال فما بعدها حديث مستقل آخر. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإذا عمر مقر بأن الذي لا عمر مقر بأن الذي لا يصلي يقاتل، فألزم أبو بكر عمر: بما أنك يا عمر تقر بأن تارك الصلاة يقاتل، فأنا سأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. ومن صفات المؤمنين المذكورة في القرآن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فما فرق الله عز وجل بين هاتين الصفتين.
السلام عليكم إخواني. في تفسير مثل الأصفر في أصل الشارع ومعامل النزع في الشارع صاحب تفسير مثل يزيد الله بأيه.
فقال أبو بكر والله لأقاتلنه من فرق بين الصلاة والزكاة. قتال كفار إن كانوا جاحدين، وقتال بغاة إن كانوا مقرين. إن كانوا جاحدين للصلاة فالقتال قتال كفار، من جحد الصلاة والزكاة، ومن لم يكن جاحدا فكما ثبت في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ساعي بيت المال كان يأخذ الزكاة بالقوة، فلم تكن كبيرة ترك الزكاة موجودة في العصور الأولى، لأن ساعي بيت المال يأخذ الزكاة بالعنوة. وهذا من مرجحات من رجح أن الزكاة في المال وليست في الذمة، ما دام أنها تؤخذ بالعنوة وهي حق المال. وهنا يقول: من فرق بين الصلاة والزكاة. قوله فرق بين الصلاة والزكاة تصلح لأن تكون الزكاة حقا في الذمة، وتصلح أن تكون حقا في المال، لأن الصلاة تحتاج إلى نية. وبعض من سود الله رأيه وعقله في هذا الزمان يعتبر أن الضرائب التي يدفعها الناس هي الزكاة، وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ الزكاة عبادة تحتاج نية، والضرائب لا نية فيها. الزكاة لها نسبة معينة، والضرائب ليس لها نسبة معينة. الضرائب لها مصارف غير مصارف الزكاة، مصارف الزكاة غير مصارف الضريبة. فالمصارف الزكاة معلومة معدودة محصورة في سورة التوبة، فلا يجوز أن يجعل الإنسان ما يدفعه من ضرائب ويحسبها من الزكاة، بل لا يجوز أن يخطر في بال المسلم أن هذه من تلك. يقول أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ما أجمل هذا الاستدلال في من أوجب الزكاة في المال. وهنا كلمة أذكرها على عجلة وتنبني عليها عشرات الفروع. العلماء اختلفوا هل الزكاة واجبة في المال أم أنها تجب في الذمة. فمن كان عنده مال وذمته غير مكلفة فهل نأخذ الزكاة منه؟ مثل زكاة المجنون، رجل مجنون ورث مال عن أبيه، رجل ثري فانجن، ثري فجن، عنده أموال لكن مجنون وعليه وصايا، والصبي غير البالغ، صبي غير بالغ ورث من أبيه أموالا فذمته غير مشغولة، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فإن قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فأسقطنا عنهما الزكاة، وإن قلنا إن الزكاة واجبة في المال فأوجبنا عليهما الإيش؟ أوجبنا عليهما الزكاة. واعلموا أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهو فقط في سائر فقهه في الزكاة مع صالح الفقراء والمساكين إلا في هاتين المسألتين. كل مسألة يسألها طالب العلم يرجح فيها مصلحة الفقير ويقول هذا مذهب أبي حنيفة يصب، إلا مسألة زكاة المال، مال المجنون وزكاة مال الصبي. ولذا يقول الفقهاء عن مذهب أبي حنيفة في مسائل الزكاة: ناصر المساكين. أبو حنيفة ناصر المساكين في جميع فقهه يرجح جانب الفقراء إلا في هاتين المسألتين. فمن قال إن الزكاة واجبة في المال وليست في الذمة فيستدل بقولة أبي بكر التي معنا. إيش المقولة؟ نعيد النظر في المقولة الآن. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم قال: فإن الزكاة حق المال. الزكاة حق المال، إيش يعني؟ وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم. فهذا يرجح القول بأن الزكاة واجبة في المال وليس في الذمة. الراجح للمحققين أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق في المال ولها تعلق في النصاب. ثم قال أبو بكر رافعا شعار الاتباع وشعار الاعتصام بالكتاب والسنة والمحافظة على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أدنى تحريف أو تعطيل لما كان يؤديه الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جازما حالفا بالله عز وجل، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والمراد بالعقال الشيء اليسير. وقد وقع خلاف في الحديث بين الرواة عن الليث بن سعد، ففي الإسناد الذي معنا الراوي عن الليث قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، فقال عقال، وقال غيره من أمثال يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح، فرويا عن الليث بن سعد الحديث وقال عناقا بدل عقال، قال عناقا، قال عناق ولم يقول عقال. ووقع خلاف بين الشراح وعلماء الحديث أيهما أصح. قال البخاري على إثر الحديث إيش قال؟ قال ابن بكير وهو يحيى، وعبد الله وهو ابن صالح كاتب الليث، عن الليث ليث بن سعد فقيه أهل مصر وكان عسالا غنيا ثريا كان ينفق على طلبته وكان يرسل إلى الإمام مالك الأموال وكان فقيها، حتى قال بعضهم لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه أهل مصر عفى الله عنهم وغفر لهم، ضيعوه ولم يحفظوا فقهه ولم ينشروه كما فعل تلاميذ الأئمة المشهورين، كما فعل تلاميذ مالك مثلا. فقال يحيى بن بكير عبد الله بن صالح فيما رويا عن الليث قال عناقا، قال الإمام البخاري وهو أصح. لماذا أصح؟ أصح لأن الناس ما يدفعون العقال وهو الذي تربط به البهائم أجلكم الله، الذي يربط به البهائم لا يدفع الزكاة، وإنما يدفع الزكاة الشيات. لو كانت صغيرة، لو كانت صغيرة إذا مات جل الكبار فيها، فالعناق هي الأنثى الصغيرة من ولد المعز، كما أن السخل هو الذكر من ولد المعز، فالعناق هي الأنثى من ولد المعز، والسخل هو ذكر ولد المعز. لو منعوني شاة من زكاة الأنعام التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاسبتهم عليه. في رواية عند أحمد قال: لو منعوني جديا أضوطت بالذال، لو منعوني جديا جدي أضوطت. والجدي الأضوط هو الجدي صغير الفك والحنك، صغير الفك والذقن، يعني العرب تزهد به، يعني شكله لا يساعد على ترويجه وعلى بيعه. يعني لو منعوني شيئا صغيرا وشكله ليس بمرضي لقاتلتهم عليه. فقوله في رواية أخرى: لو منعوني جديا أضوط، يرجح ما رجحه البخاري في قوله أن المراد عناق وليس بعقال. منهم بناء على رواية العقال من استدل برواية العقال على وجوب الزكاة في عروض التجارة. لو منعوني عقال، قال عقال هذا يكون في عروض التجارة، فالزكاة واجبة في عروض التجارة بقوله لو منعوني عقالا، فالعقال إنما يباع في التجارات وليس في البهاء. ومنهم من صحح اللفظين العقال والعناق، وقالوا العقال عند العرب يطلق على صدقة عام بتمام. قالوا يقال أخذ منه عقال هذا العام، ويكون المراد أخذ منه صدقة هذا العام. فمنهم من فسر العقال على صدقة العام، ومنهم من قال أن المراد المبالغة، ولم يرد أبو بكر العقال لذاته، ولكنه يريد لو أنهم منعوني أدنى شيء لقاتلتهم عليه. فلا تذهبوا بعيدا فتقولوا زكاة عروض التجارة أو غيرها، فأبو بكر لا يريد هذا، أبو بكر فقط يريد المبالغة، فلم يجد شيئا أيسر من عقال الذي تعقل به الإبل. ومنهم من قال، وهذا صح عن الزهري ونسب لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال: كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن، إلى حبل، فيقرن به بين البعيرين لئلا تشرد الإبل. وكانوا يؤدون للنبي صلى الله عليه وسلم زكاة البهائم لئلا تشرد، ويربطونها بالعقال، فالعقال ليس هو حق الزكاة، وإنما العقال هو الذي كانت تربط به الأنعام مع بعضها بعضا. فقال أبو بكر: لو منعوني هذا الذي كانوا يؤدونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحبل الذي تربط به مجموعة من الشيات لتكون من حق مال بيت المسلمين، لو منعوني هذا المقدار لقاتلتهم عليه ولم أأذن لهم بالمنع. وفي هذا دلالة على شدة الاتباع. ولذا البخاري وضع عقال هنا، أتى برواية قتيبة بن سعيد، ووضع عناق في باب آخر، وضع عناق في باب آخر. فكلمة الزهري كلمة تحل الإشكال، كلمة الإمام الزهري كالعقال هو الحبل الذي كانت تقترن تقرن بها الأنعام، لو منعوني إياه وكانوا يؤدونه إلى رسول الله فلا أقبل أن يؤدوا لي زكاة أنعامهم إلا بالطريقة التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى شدة اتباع أبي بكر، وفي هذا إشارة إلى شدة اتباع أبي بكر. إن لصاحب الحق مقالة. فلما رأى عمر انشراح صدر أبي بكر وعدم تلكؤه في الحق ورآه قويا فيه، شرح الله صدره لما رآه أبو بكر، ولم يقلد عمر أبا بكر، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. الحق في الوقت الصعب يحتاج إلى رجال يحملونه، وقد يقوم الحق بحمل رجل واحد له ثم يتتابع الناس عليه. فإذا فقدنا هؤلاء المستبصرين في وقت الفتن رأينا همجا رعاعا، ورأينا شرا مستطيرا، والعاقل ينظر إلى عواقب الأمور ولا تغره ظواهر الأشياء. العاقل ينظر إلى عواقب الأمور ولا تغره ظواهر الأشياء. بتنا قوما يا حسرة يصنع بطلنا عدونا، ويصنع نصرنا ممن لا يريدون تحكيم ديننا ولا رفع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يعيد إلينا عقولنا، وأن يعيد إلينا مبادئنا المذكورة في الكتاب والسنة، فنحكم على الأشخاص والأحداث بالميزان المذكور في الكتاب والسنة. فلما رأى عمر إصرار أبي بكر حمده، وعلم أنه الحق، فيسر الله له الخير. هذا هو الحق، راسخ في الأرض، راسخ في القلب، بمقدار رسوخه في القلب يرسخ في الأرض ويرسخ في واقع الناس. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبدة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قادم علينا بن خلف بن حسن بن حذيفة في بدر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حسن، وكان من النفر الذين يبنيهم عمر، وكان القضاة وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عبيدة بن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لحيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما أعطينا الجزل ولا وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم من أن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان محفوظا عند كتاب الله.
أسأل الله أن يجعلنا وقافين عند كتابه وعند أحكامه وعند سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الذي أسنده البخاري إلى عمر وما وقع بينه وبين عيينة بن حصن ابن حصن بن بدر ابن حذيفة بن بدر رضي الله تعالى عنهما، يدلل على الاعتصام بالكتاب والسنة. راوي هذا الحديث ابن عباس، والظاهر أن ابن عباس سمعه من الحر بن قيس، وسيأتي ما يشير إلى ذلك في هذه المحاورة، علما أنه لم يورد الحر أحد ممن ألف في رجال البخاري، فإن ثبت أن ابن عباس وهذا الحديث على الحر فيستدرك ذلك على صاحب الكمال وفروعه وتهذيباته وعلى من أفرد رجال البخاري بالتصنيف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قدم عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هذا أسلم عام الفتح، فتح مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شجاعا أعرابيا بعيدا عن المدينة، فيه جفاء وغلظة، وإن كان معدودا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موصوفا بهاتين الصفتين قبل إسلامه في الجاهلية. ولما ادعى طليحة الأسدي النبوة آمن به عيينة، آمن بطليحة، فلما قاتله أبو بكر جيء به إلى أبي بكر فاستتابه فتاب وانسلخ عن إيمانه بطلحة الأسدي، بطليحة الأسدي. فقديمة بن قديمة هذا عيينة لما قدم، عيينة بن حصن لما قدم من البادية حيث يعيش إلى المدينة، وكان له فيها ابن أخ عابد، كان له ابن أخ عابد عالم، فكان عمر يدنيه ويقربه ويشاوره، فكان الناس في زمن عمر من انشغل بالعلم أدناه عمر من مجالسه واستشاره فيما استجد عليه. وكان من سياسة عمر أنه يحبس أهل الفضل والعلم في المدينة ولا يخرجون منها إلا بإذن منه، بخلاف عثمان. فلما تولى عثمان سمح للصحابة أن يخرجوا، فهاجر عدد كبير منهم، خرجوا إلى سائر البلاد، خرجوا يعلمون الناس الدين. فكان يقول ابن عباس: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه في المدينة، ابن أخيه الحر، الحر عكس العبد اسمه الحر هكذا ضم الحاء تشديد الراء، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر. ثم ذكر العلة من هذا الإدناء، من هذا الدنو، من هذا القرب، لماذا كان يدنيه عمر، عمر لماذا كان يدني الحر، فذكر القاعدة التي كان عليها عمر، قال: وكان القراء، أي العلماء والعباد، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، الكبير منهم والصغير كان عمر يدنيه ويقربه ويشاوره، فإذا لماذا كان عمر يدني الحرة؟ لأنه من القراء، لأنه من القراء من العباد. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ والله هذا جفاء، جفاء. لماذا لا يقول هل لك وجه عند أمير المؤمنين؟ يعني هل لك كلمة مسموعة عند عمر؟ علم أنه كان يدنيه وكان يقربه، ورأى من ابن أخيه الحر، يعني رأى منه علما وذكرا لما كان يراه من عمر، وأنه كان يغشى مجالس عمر. قال: هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ ومراده من قوله فتستأذن لي عليه أي أن تجمعني به في خلوة، لأن عمر ما كان بينه وبين الناس حجاب، كان كل إنسان يمكن أن يدخل على عمر نكمل إن شاء الله شرح الأثر في أول الدرس القادم، ونصل ونبدأ من حيث وصلنا. الأسئلة. يقول الأخ السائل: يقوم مركز الحسين للسرطان بعمل تأمينات لدعم المرضى، وتكون على النحو التالي: يدفع المشترك مبلغا سنويا من المال لدعم المرضى، يجري المشترك فحوصات دورية مجانية في المركز، إذا أصيب المشترك بمرض السرطان فإنه يأخذ علاجا كاملا مجانيا، فهل يجوز الاشتراك بهذا التأمين؟ حفظكم الله وجزاكم خيرا، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل ضر وسوء وشر، أسأل الله أن يقينا هذه الأمراض وأن يعافي المبتلى فينا منها. تأمين في الشرع ممنوع لأن فيه غررا، فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر نوع من أنواع القمار، نوع أو القمار جنس داخل في الغرر، غرر أوسع من القمار، قمار أضيق من الغرر، فكل قمار غرر وليس كل غرر قمار. والغرر ما كانت عاقبته مجهولة، فإذا دفع الإنسان مالا بطيب نفس منه ولا يريد من وراء ذلك شيئا، وهذا الذي يسمى اليوم بالتأمين التعاوني، وكان ذلك بحق وحقيقة أن الدافع لا يريد إلا أن يساعد المحتاج، فلا حرج في ذلك، هذا ليس فيه غرر، ولا سيما أن الذي يدفع لمركز الحسين للسرطان لا يذهب ماله سدى، إما أن يضيع وإما أن يبتلى فيستفيد، فيكون حاله كحال المقامر، وإنما يدفع مبلغا قليلا ثم له مقابل هذا المبلغ أن يعمل فحصين في السنة. وأنا قرأت العقد الذي يسأل عنه الأخ، ولما قرأت العقد وتفحصته لم أجد فيه غررا، لأن العشر دنانير مدفوعة تكون مقابل فحصين تفحصهما في السنة، فإن ظهر معك والعياذ بالله هذا المرض، نسأل الله العافية للجميع، فيكون قد ظهر على وجه مبكر، وظهور هذا المرض في وقت مبكر يعين على الشفاء، يعين على يعني إعطاء التدابير اللازمة في بعض أنواعه وقد يمكن أن يتشافى منه الإنسان، فكان هذا الاشتراك من أجل هذه الخاصية. فهو وإن سمي تأمينا إلا أن الغرر منتفي منه، والفقيه من يدور الأحكام مع حقائق الأشياء ومع المسميات للأسماء. فلما قرأت العقد وتأملته، فالمحظور الموجود عادة في عقود التأمين لم أرها فيه، والله تعالى أعلم. أشكل علينا، هل رجحت أن هنالك زكاة في مال المجنون والصبي أم لا؟ أنا قلت أن زكاة المال المجنون فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ إيش قلت؟ فيه زكاة ولا فيه زكاة؟ يا خالد،
الشيخ ذكر ضمن المحققين قالوا أنه واجب في الذمة وله ارتباط
في والنصابي تعلق به. إذن إيش قلنا؟
فيه زكاة
ولا ما فيه زكاة؟ إذا كان واجبا في الذمة لا زكاة فيه. شيخ مهدي إيش قلنا؟ في زكاة إيش قلنا؟ أنا ما أتكلم الصواب، أنا أريد أقول إيش قلت أنا. أنا أسألكم إيش قلت أنا. أخ مهدي إيش قلت؟
شيخنا أنت قلت هذه القاعدة وبناء عليها إذا
كان، أنا أريد كلمة، أنا أقول في زكاة ولا في زكاة فقط هكذا.
ما قلت شيئا.
طيب ما قلت شيئا. إخواني، أنتم طلبة علم. طالب العلم لما تأتي المسألة عرضا وتخرج على أصل، لا يكون همه منها أن يبحثها وأن يظهر الراجع منها، همه أن يعمل مساج لعقلك، فيوسع عقلك شوي حتى تحسن تفهم الوسائل وكيف تلصق المسائل في العقل، ينمي ملكة في قلبك، تكون ملكة عندك. فمن اعتمد على أثر أبو بكر في الحديث الذي أورده البخاري إن المال حق الزكاة، قال تجب زكاة في مال الصبي والمجنون، واعتمدوا على أثر يذكر عن عائشة، قالت عائشة تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لكن هذا الأثر لم يصح، والأصل براءة الذمة. ألا إن أموالكم ودماءكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الأصل إيش؟ الأصل أن يكون لله حق في مالك، أم أن الأصل البراءة حتى يأتي الدليل الذي يشغل؟ الأصل البراءة حتى يأتي الدليل الذي يشغل. من قواعد العلماء أن الأصل في الذمة البراءة، فالذمة لا تكلف إلا بدليل، الذمة لا تكلف إلا بدليل. المجنون والصبي لا زكاة على أرجح القولين بناء على ما قعدنا، والمسألة بعد تحتاج لتفصيل أكثر. هنالك من يدفع زكاة ماله إلى جمعية خيرية ويأخذ وصل، وعندما يطالب بالضريبة يظهر الوصل الذي دفعه ويخصمه من الضريبة، إن استقامت نيته لله فاستفاد بعد ذلك بذكر حسن أو بهذا الوصل أو ما شابه، وكان قلبه معلقا بالله فلا حرج من ذلك، وزكاته صحيحة إن شاء الله، شريطة أن ينشرح صدره أن هذه الجمعيات القائمون عليها أمناء يضعون الزكاة في محلها بأمانة وأداء لحق الله عز وجل. هل نزول الدم من الجروح يبطل الوضوء؟ لا، نزول الدم والقي لا يبطل الوضوء. هل نزول دم الاستحاضة يمنع الرجل من التمتع بزوجته؟ يمنعه من التمتع بزوجته ذوقا وحسا وطبعا لا شرعا. نزول الاستحاضة من الزوجة يمنع الرجل التمتع التام بزوجته بطبعه وذوقه، لا لأن الشرع يمنعه، فالشرع يجوز وطئ المستحاضة على أن لا يأذي ولا يؤذى، لا يؤذي غيره ولا يؤذاه. أما لا حرج في وطئ المستحاضة من ناحية شرعية، ممنوع وطئ الحائض. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.